إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فرض الله تبارك وتعالى على كل مسلم ومسلمة أن يقوم بهذا الحق الأصيل تجاه دين الله تبارك وتعالى بأن يمكن لهذا الدين في الأرض بكل وسيلة من الوسائل المتاحة له. أمرنا الله تبارك وتعالى في مقابل هذا الاصطفاء الذي اصطفانا به بأن نجاهد في الله حق جهاده، وبأن نقدم هذا الدين، وبأن نعلي رايته لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. الله جل وعلا قال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، هو اصطفاكم، اصطفى لكم هذا الدين، فحق سبحانه وتعالى عليكم أن تسعوا بكل ما أوتيتم من قوة في التمكين لدين الله في الأرض. والله جل وعلا جعل هذا التمكين منحة منه سبحانه وتعالى، لكنه جعل لهذا التمكين أسبابا وجعل قوانين للنصرة ينبغي أن نأخذ بها جميعا. فأول ذلك، القرآن يتحدث عن هذا المعنى، لأن بعض الناس الآن يشغبون في الإعلام على هذا المصطلح الإسلامي القرآني الأصيل، وهو مصطلح التمكين، فيقولون: انظروا إلى هؤلاء إنهم يتكلمون عن التمكين، يريدون أن يتمكنوا منا، يتمكنوا من البلاد، يتمكنوا من رؤوسنا، وإن هم صنعوا ذلك فسوف تكون لنا الهاوية. ويشغبون على الناس حول هذا المصطلح ولسنا الذين اصطلحنا هذا المصطلح، وإنما ربنا تبارك وتعالى هو الذي قال ذلك. آية التمكين العظمى في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فآية التمكين في الأرض هذه الله تبارك وتعالى جعلها وعدا منه لأهل الإيمان أهل العمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فمعنى التمكين في القرآن معناه خلافة الأرض، وخلافة الأرض هذه هي الوظيفة التي جعلها الله تبارك وتعالى لبني آدم. الخلافة في الأرض لإقامة العبودية، فالله تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولعمارة الأرض بالدين، قال الله تبارك وتعالى: واستعمركم فيها، أي طلب أن تعمروا هذه الأرض بدين الله تبارك وتعالى. الله يقول أن وعده الذي لا يتخلف، والله لا يخلف الميعاد، أن يجعل الخلافة لأهل الدين، أهل الدين الحق الذين يقيمونه بكل معاني أوامره ونواهيه، يقيمونه أخلاقا وسلوكا، يقيمونه عبادة ومعاملة، الذين يحققون ذلك، الله يقول أنه وعدهم بأنه سبحانه وتعالى سيجعل لهم الخلافة في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لكن الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أول هذا أننا كيف نقيم هذا المعنى ليمكن الله دينه في الأرض في هذه البلاد؟ أن نعبده، ومعنى ذلك أن ينتفي عنا شركيات كثيرة نقع فيها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري، ألم يقل: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إن منا من يعبد الدرهم، من يعبد المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. سل نفسك عبد الله في هذه اللحظة بمنتهى الصدق والصراحة مع النفس بالله: ما الذي يقطعك عن الله؟ لماذا تقع في المعاصي؟ ما أكبر هم يشغلك؟ ما هي القواقع التي تحول بينك وبين الله؟ إذا ما شردت بذهنك في أي شيء تشرد، إذا دخلت الصلاة وأصابك هذا الشرود والسرحان في أي شيء تسرح، أوليست الدنيا؟ أوليس المال؟ أوليس هم البيت؟ أوليست هذه هي همومنا القاطعة؟ إذا كان الأمر كذلك فإننا لم نحقق الشرط الأول للتمكين. إننا نحلم بهذا التغيير في بلادنا في أفاق هذه الحرية، لكن التمكين لن يتحقق إلا وفق المعادلة القرآنية، والمعادلة القرآنية تقول: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهل هذا المعنى متحقق فينا ليمن الله علينا بالتمكين؟ هل منا من لا يلتفت إلى هذه العبوديات؟ عبودية الدنيا، عبودية الجاه، عبودية المناظر، عبودية الأشكال، عبوديات قالت عبد الدنيا، عبد الدرهم والدينار وعبد القميصة أي عبد ثوبك، فإنه لا يستطيع لوجاهته ولمنظره وأبهته، ربما يتقاعص في أمر صلاة ووضوء وطهارة وكذا لأنه لا يستطيع مثل ذلك بهذا الثوب، وربما يتقاعص عن كثير من العبادات من أجل ذلك. هكذا يعبد نفسه ودنياه فلا يتحقق هذا الشرط. ولذلك جعل الله أمر التمكين بين الوعد والوعيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله تبارك وتعالى حكى لنا هذا المعنى على لسان قوم موسى لما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ينظر كيف، ولم يقل ماذا، كيفية العمل، ليس العمل، ليس مجرد أن نصلي ونصوم ونتصدق ونصنع كذا في الظاهر، وإنما كيفية هذا العمل، كيف تعمل، كيف تفعل. فهنا أول شيء لتمكن لدين الله في الأرض كن على هذا الوصف عبد الله، اعبد ربك كأنك تراه، اعبد ربك وحده خالصا، وطهر قلبك من عبودية ما سواه، أحبه وقدم حبه على سائر المحاب، آثر ربك على هواك، تمكن لدين الله في الأرض. والأمر الثاني جود عملك، لا أريد منك أن تعمل فقط، وإنما أريد منك أن تحسن في هذا العمل وتتقن عملك، فإن من شروط التمكين في الأرض أن نكون أمة محسنة. انظروا لما ذكر الله عز وجل التمكين لنبيه يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر من أجر المحسنين، فجعل التمكين لمن؟ لأهل الإحسان. الإحسان بمعناه الشرعي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، الذي فيه معنى المراقبة لله تبارك وتعالى. والإحسان بالمعنى اللغوي إتقان العمل وتجويده، فكل منا في مجال عمله وظيفته التي يتكسب منها يجودها، وفي عمله الصالح لا أطلب منك أن تصلي فقط، وإنما أطلب منك أن تتعلم كيف تخشع في صلاتك، لا أطلب منك أن تصوم وتستعد من الآن لرمضان الذي هو على مقربة منا، لا أريد منك أن تصوم فقط عن شهوتي البطن والفرج، وإنما أريد منك أن تحصل معنى التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا أريد منك أن تتصدق فقط وتقول الصدقة تنفع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أنفق ينفق الله عليه، أنفق بلال ولا تخشى من عند العرش إقلال، لا أريد منك ذلك فحسب، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أريد صدقة تطهرك من البخل، صدقة تطهر قلبك وتزكي نفسك. فإذا الأمر الأول اعبد ربك ولا تشرك به شيئا، الأمر الثاني جود عملك وأتقن عملك، فنحن نريد أمة محسنة متقنة في كل مجالات الحياة، هذا في مجال العمل الصالح، وأيضا قلت في مجال العمل الذي جعلك الله عز وجل متقنا له أو ماهرا به، أحسن في ذلك واتقي ربك في ذلك. تعرفون ونحن الآن نتخيل أننا لو أقمنا هذه المعاني تكون بلادنا في الصدارة، كان فتى شاب ياباني اسمه أساهير. قصة أساهير هذه قصة مهمة جدا في معادلة التمكين. هذا الفتى ذهب إلى ألمانيا ليتعلم هناك الميكانيكا وينقل هذا العلم إلى اليابان، وكان هذا بعد الحرب العالمية الثانية التي أصابت اليابان بخسائر فادحة كما هو معلوم. انتقل الولد، فكان الأستاذ إذا ما شرح لهم يخفي بعض الأسرار الخاصة بميكانيكيات الموتور فيشرح لهم من الظاهر، والولد يريد أن يعرف كيف يصنع هذا الموتور. فما كان منه إلا أن بدأ يفكك في هذا ويقرأ في كتب ويسأل كل من يستطيع من خبراء، لدرجة أنه التحق ببعض المصانع للخراطة ليعرف كيف يصنعون هذه الأجزاء للموتور، وبقى في ذلك سنين طوال يصنع هذا، حتى سمع به ملك اليابان هذا الوقت وأرسل له بالأموال لكي يساعده على هذه التجارب. وبعد سنين وبعد مشاق وينتقل من هذا المصنع إلى هذا ويأخذ هذه الكلمة من فم هذا، إلى أن استطاع بالفعل أن يصنع أول محرك ياباني. فيوم سمع صوت الموتور ملك اليابان وقد دخل أساهير وهو يأتيه بهذا المحرك، قال الآن تبدأ اليابان نجاحاتها وصارت إحدى الدول الصناعية الكبرى بفضل إتقان شاب ياباني تحمل قضية. ونحن هل تتحملون مثل هذه القضايا؟ هل تشعر الآن ونحن في هذا الركود الاقتصادي وتريد أن تمكن لدين الله في الأرض، هل تشعر بخطورة مثل ذلك؟ بعض مشايخنا قال بأن تكون حملة كبيرة في بلادنا لجمع الزكاة وإنفاقها في مصالح البلاد وسداد ديون البلاد، لأن الأمر خطير خطير. فهل منكم من تحمل مثل هذه الأفكار حتى يمكن لدين الله في الأرض، حتى يساعد بأي جهد بأي فكرة بأي مقترح بأي مجهود ليحل هذه الإشكاليات في بلادنا؟ هكذا ينبغي أن يكون صاحب الراية، صاحب الراية الذي يريد أن يغرسها شامخة، راية الإسلام الذي يريد أن يمكن لدين الله في الأرض، ينبغي أن يكون هكذا من أهل الإحسان والإتقان. ينبغي أن يتحمل قضية، ينبغي أن يتحمل رسالة، ينبغي أن يخرج من نطاق ذاته. ففي الإسلام لا نعرف معنى الأنانية، وإنما نصف بذلك أهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم. أما في الإسلام فكلنا يتحمل العبء سوية، أيدينا في أيدي بعضنا لنمكن معا لدين الله في الأرض. فهذه صفتهم الثانية. الصفة الثالثة، الله جل وعلا قال لمن يتقاعس عن هذا المعنى، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فجعل في هذه الآيات مجموعة من الصفات لأهل التمكين، صفات جيل التمكين. أول ذلك وهو المعنى الثالث أنهم الباعث الذي يجدد الهمة فيهم، يستنفر هممهم، هو علاقتهم بالله تبارك وتعالى. قلوبهم موصولة بالله جل وعلا بأي شيء؟ بالحب، لأن من علامة الحب الصافي النقي بذل المجهود. قال ذو النون من علامات الإخلاص، إخلاص الإنسان في حبه لربه، قال علامة ذلك بذل المجهود في الطاعة. انظر إلى شأن المحبين في الدنيا، حينما يحب إنسان زوجته يحبها حبا جما ربما تسأله سؤالا يكون ليس بالمستطاع بالنسبة له، أو يكون سيتكبد بسببه نفقات كثيرة، فإذا هو بسبب حبه كما قال حبك الشيء يعمي ويصم، يبذل ويصنع ويقول دعوها على الله عز وجل، يا بني لماذا تنفق هذه الأموال، هذا كثير، إننا في أيام صعبة، تنفق كذا لأجل زوجتك، نعم أحبها، والمحب لا يلام، فماذا أصنع، هذا ليس من قبلي، هذا شيء أنا لا أستطيع أن أسيطر عليه، هكذا شأن الناس في الحب. فإذا كان ذاك في شأن إنسان الأصل فيه العيب والنقصان، فما بالك لا تصنعها تجاه ربك تبارك وتعالى. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المحبين إيثارهم ربهم على شهواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه: ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك لهم. ثم سمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم. الأول رجل في غزوة من الغزوات، في معركة من المعارك، إذا به يقف تلقاء العدو، فأول ما يقدم العدو يفر الناس جميعا، فيقف هو ثابتا، هو الآن يعرف أنه سيقتل، أنه سيموت بنسبة كبيرة، لكنه يقف، إما أن يصدهم وإما أن يقتل في سبيل الله ولا يلتفت، فيضحي بنفسه لأجل ربه ويؤثر ربه على نفسه، ولذلك يحبه الله ويستبشر به ويضحك له فيدخله الجنة بغير حساب، آثر ربه على نفسه. وانظروا للثاني، رجل مع زوجته على فراش وطيء، فراش لين، وامرأته جميلة وهو يحبها ويريد أن يستمتع بها استمتاع الحلال، فإذا به يثور، يعلن ثورة، ولكن ليست ثورة التحرير، ثورة على الغطاء، ثورة على النوم، فيثور عن وطائه ليقوم وينصب قدمه ليناجي ربه في جوف الليل، فيقول الله: ترك شهوته لأجلي، ترك زوجه حلاله ليقوم الآن بين يدي، ولم يقل الصلاة أصليها في وقت آخر، لا، آثر ربه على شهوة نفسه. والثالث رجل في سفر مع ركب، وقد بلغ بهم الجهد مبلغا، حتى إذا جن عليهم الليل إذا بهم يرمون بأنفسهم للراحة والنوم، وهم لا يتمالكون أنفسهم من شدة التعب، فإذا بصاحبنا هذا لا يستطيع أن ينام، وكيف ينام وربه الودود يقول له: هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل؟ لا يستطيع أن ينام، فيقوم ويصلي، ولربما ينام وهو يصلي، يدع شهوة نومه لأجل ربه. هؤلاء الذين يحبون الله، علامة ذلك أن يبذلوا النفس والمال وكل شيء: يا رب أنا لا أريد شيء إلا أن ترضى عني، لا أريد زوجة، لا أريد نوما، لا أريد راحة، لا أريد مالا، لا أريد دنيا، أنا لا أريد في الدنيا إلا أنا وأنت، ليصفو بيني وبينك الوداد. فهكذا كما سئل الجنيد عن ذاك العبد المحب لله، فقال أنه رجل متصل بالله، فهو بالله ومع الله ولله، يعني هو لا يستطيع أن يصنع شيء، حينما تقول له صليت، صمت، زكيت، قرأت قرآنا، يقول: لا، هذا محض فضل الله، فأنا بالله، أي هذا كله ليس من كسبي، وإنما هذا من حول الله وقوته، الله أمدني بالحول والقوة فصرت كذاك، كما قال موسى في المناجاة لربه: يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، إن أنا أديت رسالاتك فمن قبلك، ليس من قبلي، لست أنا، أنت الذي وفقتني يا رب، فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني، حينما علمت من الذي أسدى لك الأمر فما بك من نعمة فمن الله، وما بنا من سيئات فمن قبل أنفسنا، فالخير إليه سبحانه وتعالى هو الذي أسداه إلينا، والشر ليس إليك لأنه من قبل أنفسنا. فحينها يكون بالله، وهذا قبل العمل، إنه يشحن بطارية الإيمان بأي شيء؟ بالحول والقوة من قبل الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من الكنوز لأجل ذلك. فهو بالله، وحين يمشي هو مستعين بالله، هو متوكل على الله، فهو مع الله، فهو بالله ومع الله. ولأي شيء يقصد؟ لله. فهو بالله ومع الله ولله، فهو لا يقصد إلا ربه الصمد، ومن معنى اسمه الصمد المقصود لذاته الذي ترفع إليه حوائج القوم. فحينما أستوقفك في الطريق وأقول لك إلى أين؟ إلى أين؟ هذا سؤال رب العالمين، فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ تقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إلى أين تذهب؟ أنا أذهب إلى ربي، فهو بالله ومع الله ولله. هذا العبد المتصل بالله، هذا العبد الذي قال فيه الله يحبهم ويحبونه. وتسبق محبة الله محبة البشر حين يطلع الله على قلوب البشر فلا يجد إلا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا المعنى الثالث، تحبه وتبذل جهدك له وترتاح وتسعد وتهنأ بعرق الخدمة له. تعرف هذا شأن المحب، يحب أن يتعب لله. قيل لمالك بن دينار ما صفة المحب؟ قال إن المحب لله يحب النصب لله. أنا يا ربي، حينما سئل أحد السلف ما تشتهي ما تريد، قال والله أشتهي أن أقوم في الصلاة حتى لا أكاد أقوم، حتى تتفطر قدماي، حتى لا أستطيع أن أقف لأظهر له ضعفي، أحب النصب لله. قيل ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أركع حتى لا أكاد أركع، أريد أن يقصم ظهري لله. ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أسجد حتى لا أكاد أسجد، أسجد وأتبتل وأنقطع انكسارا وافتقارا وذلا له حتى يرى مني أعظم وأبلغ الجهل فيعذرني حين ألقاه، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا شأن العبد المحب لله الذي يمكن لدين الله في الأرض، يحبهم ويحبونه. وصفتهم الرابعة أنهم أهل تواضع، ليسوا أهل كبر، أهل مسكنة، أهل رفق. يا عباد الله، إننا نحتاج في هذا الوقت إلى هذا المعنى وهذه الأخلاق التي لا نجدها حتى بين أهل المسجد وبين من يدعي التزاما واستقامة. أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، تنكسر لمن؟ لأخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. استشعر هذا المعنى من الحب والدفء والحنان بين أهل الإسلام، حينما أجدك في ظهري سندا وليس في ظهري بخنجر، حينما أستدفئ بأحضان المسلمين وليس بأشواكهم. اخفض جناحك، عاملهم باللين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نهتم به جدا قبل زمان العتق من النيران، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان هينا سهلا قريبا حرمه الله على النار، أعتق الله رقبته من النار. يا من تشتهون أن تعتق رقابكم من النار، كن سهلا هينا لينا، لا تتعالى على عباد الله حتى لا تحرم عليك الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أهل الإيمان لا يعرفون العلو ولا أن يشمخوا بأنوفهم على الناس. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، والعاقبة لمن؟ للمتقين أهل التواضع. انظر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتخيله معي الآن، دخلنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تظنون النبي صانع في بيته؟ النبي الآن يقرأ قرآنا، أو أنه يصلي صلاة، أو هو مع أهله يحاورهم ويعطيهم حقهم. ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخصف نعله، النعل مرقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يخيط النعل بيده. يا رسول الله، هناك آلاف الصحابة يستطيعون أن يأتيك بدل النعل بآلاف، لما تصنع ذلك؟ حتى أنفي عن نفس الكبر. ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحلب الشاة بيده ويقول: ما استكبر، من أكل معه خادمه. وحلب الشاة بيده، كان هكذا صلى الله عليه وسلم. كان إذا مر، حديث البخاري، كان إذا مر على صبيان صغار يسلم عليهم، ولربما يداعبهم، ولربما يقول لهم ارمي وأنا معك، ويمازحهم، ولا يقول أنا رسول الله. وهذه لا ينبغي أن تكون من صفات الأنبياء والرسل والعظماء، هذا من شأن أن يصنع هذا أصاغر الناس، أنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هذا، بل إن امرأة كانت في عقلها شيء، فكانت تأخذ بيده، فتأخذه يمنة ويسرى، وتذهب به بعيدا في طرقات المدينة، وهو يسلم لها نفسه حتى تقضي حاجتها، وتأتيه الأرمل والمسكين فإذا به يقضي حاجتهما، وإن كلفه ذلك الوقت والجهد. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. وحينما هابه رجل قال: النبي محمد، قال: هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، كانت تأكل الخبز هذا اليابس، كانت تأكل من الطعام اليسير، وكان يقول: آكل كما يأكل العاب، وأشرب كما يشرب العاب. ما كان يحب أن يأكل على موائد، لا يحب ذاك، وإنما كان يأكل صلى الله عليه وسلم على الأرض. هكذا متواضع صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان يصنع مع الناس. فلربما الرجل يأتي يشتد عليه الأعرابي حتى يمسكه من ثيابه ويدعه، ولا ينتقم لنفسه، كما تقول أمنا عائشة: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وهذا حديث إن طبقناه فقط هذا الأسبوع فإننا نمكن لدين الله في الأرض. واجب عملي لكل من يسمعنا الآن، هذا واجب الآن عملي. تريد أن تكون صاحب الراية، تريد أن تعذر أمام الله، جاهد نفسك في هذا المعنى. أولسنا نقول منذ هذه الثورة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ إذن بنفسك أن تتشفى لنفسك، بنفسك أن تنتقم لنفسك. الآن أنت تريد أن تكون وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أختبر إيمانك. اجلس أسبوعا لا تنتقم لنفسك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه قط. أما إذا انتهكت حرمات الله ينتقم لله. حول هذا، فالعلماء علماء النفس يقولون إن الطاقة النفسية، الغضب هذا، الطاقة النفسية لا تغير وإنما تتحول. فالآن كان يغضب لنفسه، الآن يغضب لله. اغضب لله لكن لا تغضب لنفسك. إذا زوجتك أغضبت لا تتشفى، واكظم غيظك، وتعود على مثل ذلك، من باب واخفض جناحك، ومن باب أذل على المؤمنين، ومن باب أنا أريد أن أهذب نفسي وأربيها لتكون نفسا مطمئنة وليست نفسا أمارة تأمرني الآن بالبطش وبكذا. سأطبق هذا الأسبوع من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. فهذه بعض صفات جيل التمكين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يمكن لدين الله بأيدينا في الأرض. ذكرنا أربع صفات. صفة الأولى نعبده لا نشرك به شيئا، عابدون موحدون لا يتسلل إلى قلوبنا شرك. والصفة الثانية أهل إحسان بمعنييه الشرعي واللغوي، أهل إتقان وأهل عبادة لله نعبده كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. والأمر الثالث محبون مترددون إلى ربنا الودود سبحانه وتعالى. والصفة الرابعة أهل تواضع، أهل افتقار وذلة في معاملة أهل الإيمان، لا نرى أنفسنا، لا نطغى، إن الإنسان لا يطغى، أرآه استغنى. الصفة الخامسة المجاهدة، المجاهدة، لأننا سنواجه أشياء كثيرة. سنواجه الآن أناس يرمون صباح مساء بشبهاتهم حول الإسلام، لا يريدون ذاك بل إنهم يسخرون من هذه الأحكام. سنواجه ذلك وينبغي أن نجاهدهم. هل نجاهدهم بأيدينا؟ لا والله، وإنما نجاهدهم كما قال الله جل وعلا وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد العلمي أن نعلم ونتعلم ديننا ونذب عن ديننا هذه الشبهات. يجاهدون في سبيل الله، نجاهد بأموالنا حتى ينتشر الخير في الغير وينتشر الخير في الآفاق، ولا نضن على ربنا، هو ماله سبحانه وتعالى استخلفنا فيه، وهو سبحانه وتعالى الذي وعدنا بأنه لا ينقص هذا المال من الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا على يقين بأني إن جاهدت بمالي فإن الله سيعوضني الأفضل والأكثر ويبارك لي، فلا أضن بمال ولا أضن بجهد ولا أضن بنفس، بل أنا رخيص النفس لله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل تشترون الجنة؟ هل تشتري الجنة؟ الثمن نفسك تبذلها، الثمن مالك تنفقه. إن أردت الجنة ويقينك في الجنة فلا تضن عليها بشيء، وكن هكذا على اليقين في التعامل مع رب العالمين وليس على التجربة. جاهد. والعلماء يقولون كلمة جميلة، يقولون المجاهدة تثمر المشاهدة. يعني إن جاهدت نفسي لأعبد الله عز وجل كما يحب ويرضى، وتكلفت في ذلك أشياء كثيرة، أقاوم الشيطان وأقاوم نفس الأمارة وأقاوم الدنيا التي تكذبني وأقاوم هوايا وأقاوم شياطين الإنس مجاهدة، قالوا الثمرة ما كذب الفؤاد ما رأى. الثمرة أن تصل إلى هذه المنزلة فتتلمس قرب ربك، تستشعر طيلة الوقت أن ربك معك مطلع عليك، إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك. فحينما تهجم لمعصية تريد أن تصنع شيء تثبط ولا تستطيع. الله رقيب، الله يراقبني، الله يراني، فقلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي، وأنا لا أستطيع بأي حال من الأحوال أن أفرط في أعظم محبوب إلي. فحينها تجاهد أكثر فتشاهد أكثر. المجاهدة تثمر المشاهدة. فهل منكم من يتعطش كما تعطش موسى عليه السلام، ربي أرني أنظر إلي؟ هل منكم من يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، حينها ستجد هذه الثمرات لذة الإيمان، حلاوة الإيمان، فتسعى أكثر وأكثر في المجاهدة لتثمر المشاهدة. يجاهدون في سبيل الله، هذه صفتهم الخامسة. وصفتهم السادسة: ولا يخافون في الله لومة لائم. فإنهم لا يعبؤون بسخط الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، يدفع عنك شر الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس اشبع بالناس، اجعل الناس تنفعك. إن كنت تظن أن الذي ينفعك الناس، فاعلم أنهم لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء. إن أصبت بمرض واجتمع جميع أطباء الدنيا على أن يعالجوك ويستلوا هذا المرض من جسدك لن يستطيعوا، لأن الله وحده هو الشافي. إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هل ستخرجون من هذه الخطبة وفي أنفسكم هذه المعاني الست التي ذكرناها لتكونوا أنتم جيل التمكين المنتظر؟ هل ستسعون بخطة عملية كيف نصلح هذا الحال مع الله عز وجل؟ كيف نعبده لا نشرك به شيئا؟ كيف من الآن سأخذ قرارا؟ أيها الطالب، يا من أقبلت على موسم امتحانات، ستكون مجودا متقنا ليس فقط لتأخذ درجة كذا وكذا وتقدير كذا وكذا، وإنما لأنك تريد أن تكون ممكن لدين الله في الأرض. وأنت أيها الموظف لن تصنع كما تصنع وتأتي في غير أوقات العمل وتنصرف قبل أوقات العمل وتخاضع وتقول كل الناس ذاك، لن تصنع، ستتقي ربك في عملك. وأنت أيها التاجر ستكون التاجر الأمين لتكون مع الصديقين والشهداء والصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وأن ستكون كذاك، ستطبق هذه المعاني بشكل عملي. هل من اليوم ستضع لنفسك برنامجا لتتحبب إلى الله، فتكثر من ذكره على لسانك وتتعلم أسماءه وصفاته وتقدمه على سائر المحاب وتبذل له مالك نفسك، تحب النصب لله كما قلنا، لتكون ممن قال الله فيهم يحبهم ويحبونه؟ هل اليوم بعد أن تسمع هذه الخطبة سترفع سماعة الهاتف حينما تخرج وتكلم هذا الإنسان الذي تخاصمه أو الذي بينك وبينه عداوة، فإذا بك تدفع بالتي هي أحسن ليكون بينك وبين هذا الرجل صلة، فتكون في من قال الله فيهم ارفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تصنع ذلك من باب أذل على المؤمنين. هل اليوم ستقرر في أي شيء سيكون جهادك؟ يا طالب العلم ستجاهد جهادا علميا، يا أيها الميسور ستجاهد جهادا ماليا، يا أيها الرجل ستدرب نفسك من الآن لتكون محرر الأقصى عما قريب؟ وما ذاك على الله بعزيز، ولما لا؟ إننا لا نريد كلمات وتشدقات، ستصنع ذلك لتكون داخلا في من يجاهدون في سبيل الله. هل من الآن لن تعبأ بكلام الناس؟ المهم أن يرضى عنك رب الناس، لتكون في من قال الله فيهم: ولا يخافون في الله لومة لائم. إن صنعت واستنفرت همتك فاسمع هذه الكلمة الأخيرة في أذنيك واستنفر بها همتك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إياكم ألا تفعلوا فتكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم اجعلنا ممن يمكن لدينك في الأرض، اللهم اجعلنا على صفة أهل التمكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، مساكينك ببابك فارحمهم، فقراءك ببابك فأغنهم، محبوك ببابك فأحبهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، انصرنا على من بغى علينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.